بلغة العرب. وهذا هو الذي يهم الإنسان في هذا الموضوع. هذا يسأل عن أسماء لبعض الأطفال، يقول هل يصح التسمية بمثلها، مثل هناء وشيمة وتيمية ويمامة وبكة وقبيلة أو قيلة ونحوها. الأسماء التي ينهى عنها التي يكون فيها شؤم أو إفراط في التفاؤل، أو كانت من الأسماء التي يختص الله تعالى بها ونحو ذلك. وأما الأسماء التي اعتادها الناس مما لا يترتب عليه شيء من هذا فلا بأس به. هذا يسأل يقول هل سنعيد شرح الواسطية؟ شرح الواسطية سبقا شرحناه في العام قبل الماضي وتبينا ما فيه إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله إذا انتهينا من هذا الكتاب نختار كتابا آخر غيره. هذا دخل في مسألة المجاز والسؤال عنه، يقول هل قوله تعالى واسأل القرية مجاز؟ نقول لا، ليس مجازا، لأن القرية عبارة عن سكان ومساكن، فإذا سأل السكان فإنهم بعض القرية. واسأل القرية يعني من يسألون وهم البشر وليس المباني، فليست القرية تطلق على المبنى فقط، وإنما تطلق القرية في اللغة على المباني ومن فيهن. فإذا قيل واسأل القرية ليس معناه اسأل المباني، وإنما اسأل من يسكن هذه المباني. هذا هو الذي يقول، والذين يقولون ليس في القرآن مجاز، و الذين يقولون ان فيه مجاز يقولون ان المراد اهل القرية فعبر بها. فهذه الكلمات التي يتنازع فيها من يقول بالمجاز وعدمه. هذا يقول انه يوجد في بلدنا بعض الصوفية وانا ابغضهم جدا من كل قلبي، ومنهم من اسلم عليه ومنهم من لا اسلم عليه، فهل عملي هذا صحيح؟ كيف يكون التعامل مع هؤلاء جماعة من الصوفية؟ نقول يكون التعامل معهم بدعوتهم وبيان خطائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 عاما مع المشركين وهو يدعوهم إلى الله تعالى في أول الأمر سرا ثم صار جهرا. وهكذا ينبغي أن يكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم دعاة إلى الخير، ويرغبون الناس في الاستقامة، وأهم شيء تصحيح العقيدة وبيان ما يكون عليه الإنسان من خطأ ويقومونه. فإن الإنسان المسلم مكلف بالدعوة إلى الله بما علم، فعليه أن يبلغ ما علم. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا تعلموا آية أو حديثا سارعوا إلى تعليمها لمن يلتقون به من أهلهم وإخوانهم ومعارفهم ومن يلتقون به من سائر الناس. وهذا هو الواجب على كل مسلم لكي يستقيم أمر الدين. أما أن يكتفي الإنسان بإصلاح نفسه فقط ويغمض عينيه عن البقية فليس الإسلام هكذا. وإنما الإسلام لجميع الناس، ينبغي أن يعلموا ما يخطئون به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: هل يجوز تكرار العمرة عدة مرات؟ نقول: إذا كان الإنسان خارج مكة ويريد أن يأتي كل يوم أو كل أسبوع بعمرة فإن هذا لا بأس به وأمر حسن. أما من يكون في مكة فإنه بعد أداء العمرة السنة له أن يكثر من الطواف، لا أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل يكرر العمرة، فإن تكرار العمرة بهذه الصورة عمل غير فاضل وإن كان جائزا، بدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، لكنه لم يرغب في ذلك، وأذن لعائشة وأمر أخاها عبد الرحمن بأن يذهب معها محرما غير محرم، فدل هذا على جوازه وعدم فضيلته. فكون الإنسان في مكة يشتغل بالعبادة أفضل من خروجه منها لأجل الإحرام وعودته إليها لتكرار عمرة أخرى، واشتغاله بالطواف أفضل من تكراره للعمرة. يقول: ما مراد المؤلف رحمه الله بقول يشهدون الحقيقة الكونية؟ المراد بأنهم يقرون بتوحيد الربوبية، بتوحيد الله تعالى بأفعاله، بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. يقول: هل على المعتمر طواف وداع؟ وإذا كان عليه ذلك فهل يجوز أن يفعله صباحا ثم يعود للصلاة الظهر دون أن يلزمه طواف وداع؟ طواف الوداع يعمله الإنسان عندما يريد السفر قبيل السفر، إذا تهيأ للسفر وأراد الخروج يأتي ويطوف، والفاصل اليسير لا يؤثر كما لو طاف قبل الصلاة وسافر بعدها، أو طاف وانتظر رفقته حتى يكتملوا ثم سافر، فإن هذا لا يؤثر. وأما العمرة هل لها طواف؟ فالأولى والأحوط للإنسان أن يطوف لها، وإذا لم يطوف فالذي يفتي به كثير من مشايخنا أنه لا شيء عليه، بخلاف الحج فإن من ترك طواف الوداع فإن عليه دما. يقول: ما حكم عقد إيجار السيارة المنتهي بالتمليك المعمول به الآن في شركات السيارات؟ هذا الموضوع مطروح على هيئة كبار العلماء، ولعله إن شاء الله يصدر فيه فتوى قريب في الجلسة القادمة. يقول: إذا قام الإمام سهوا لركعة خامسة مثلا هل يشرع للمأمومين متابعته في ذلك؟ نقول: من كان يعلم أنها خامسة فلا يجوز له أن يتابعه فيها، لأن الصلاة أربع وأنت متيقن أنه مخطئ فلا يجوز لك أن تتابعه على الخطأ، بل يلزمك أن تبقى جالسا حتى يجلس هو ثم تسلم معه، أو أنك تتشهد لنفسك وتسلم، قبل سلامه. فما دام سنبحتم بالإمام ولم يستجب وأصر على القيام فلا تتابعوه على خطأه وأنتم تعلمون يقينا أنه مخطئ. يقول إذا لحق المسبوق وقد فاتته ركعة مثلا وقام الإمام لخامسة هل يحتسب للمأموم أربعا؟ نقول إذا كان يعلم أنها خامسة بمعنى أنه أدرك أنه مسبوق بركعة فليس له أن يتابعه في هذه الركعة التي يعلم أن إمامه مخطئ فيها، لكن يقوم ويتم لنفسه ولا يتابع إمامه في صلاة يعلم أن إمامه في خطأ فيما قام إليه، فإنها لا تعتبر صحيحة في حق الإمام فلا يتابعه على الغلط. يقول ما هي أدلة القائلين بجواز الاحتفال بالمولد النبوي وكيف نرد عليها؟ أدلتهم هي التشبه بالنصارى، لأن الاحتفال بالمولد لم يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم ولا أتباع أتباعهم إلى القرن السادس، فلما كان القرن السادس وضعف الإسلام وانتشر الجهل وساد في الساحة من لا علم عنده أقام أحد الولاة حفلا كبيرا لما رأى النصارى يقيمون حفلا لميلاد عيسى عليه السلام فأراد التشبه بهم وأقام حفلا مثلهم لميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك التاريخ نشأت هذه البدعة وصار الجهال وأشباههم ممن ينتسب للعلم وهو جاهل يقيمون هذه الاحتفالات ظنا منهم أنها قربة وهي اسم وليست كذلك. والرد عليهم أننا نقول كلمة واحدة، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده أو وجهنا لشيء من ذلك؟ وهل احتفل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو وجهوا لذلك؟ سيكون الجواب لا، لم يحصل شيء من ذلك. إذن هل نريد أن نكون أتقى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ وهل نحن بلغنا درجة أن نكون أعلم منهم بما ينبغي من التكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أخفى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر الدين؟ هذه أمور لا يقول بها العقلاء. هذا يسأل يقول في مسألة الاستبراء من البول وحكمه وضرره. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في المقبرة فوقف عند قبرين وأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل قبر منها شطرا و استغرب أصحابه رضي الله تعالى عنهم من هذا العمل، فقال عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى إنه لكبير يعني عند الله تعالى وإن كان سهلا عند الناس، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله، واما الاخر فكان يسعى بالنميمة. وقال في حديث اخر: استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عامة عذاب القبر من عدم الاستبراء من البول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي للإنسان أن يحرص على التنزه من آثار البول لأجل أن لا يقع في عقوبة عذاب القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر. يقول: نرجو توضيح ما ينبغي أن يكون عليه أو ما عليه أهل السنة وجماعة تجاه الفرق الضالة مثل الروافض والمعتزلة ونحوهم، وما هي الحدود التي نتعامل معهم فيها، وهل إذا استطعمنا أحدهم نطعمه إلى غير ذلك. أولا، يجب على الإنسان أن ينبه من التقى به من هذه الفرق وغيرها إلى المنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالمنهج الصحيح هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، ومن حاد عنهم وزاد أو نقص فهو مقصر أو غالي. فيجب على الإنسان أن يبين لمن التقى به من الطوائف والفرق المخالفة لمنهج الفرقة الناجية، أن يبين لهم خطأهم ويدعوهم إلى الاستقامة، ويوضح لهم وجه مخالفتهم لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه يتعامل معهم، يتعامل معهم على حذر، بمعنى أنه يبين لهم الحق ويبين لهم سماحة الإسلام وسمو أخلاقه دون أن يواليهم أو يحبهم. فإن الولاء والبراء من أصول العقيدة، وهو الحب في الله والبغض في الله. فأنت إذا كان من تتحدث معه من أهل البدع والضلال لا تحبه، وإنما تبين له خطأه، حتى إذا استقام أحببته وصار من من توليه وتناصره. هذا هو المطلوب منك. وإذا قدمت له خدمة من باب تأليف قلبه أو إشعاره بقبول كلامك وأنك تحسن إليه لأجل أن يصغي إليك ونحو ذلك، فهذه الأمور مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض يهودي زاره، فلما زاره دعاه للإسلام، فالتفت هذا اليهودي إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار. ثم مات. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.